عليه أبرار كتاب الله رائدهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بقية الأسئلة التي كانت معنا من اللقاء السابق، سؤال: إذا طهرت الحائض في نهار رمضان هل تمسك بقية يومها أم لا؟ المرأة إذا كانت حائضا وطهرت ورأت أمرات الطهر ولكن في نهار رمضان، هل يجب عليها أن تمسك بقية يومها أم لا يلزمها ذلك؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان. القول الأول يقول بأنه يجب عليها أن تمسك يومه، واستدلوا على ذلك بالقياس، وقالوا أن من غم عليه شعبان ولم يرى هلال رمضان فقام مفطرا، ثم علم أن هذا اليوم هو أول يوم لشهر رمضان، فقالوا هذا الرجل يلزمه أن يمسك بقية يومه لحرمة نهار رمضان، ثم يجب عليه القضاء. وهذا لا يختلف فيه أهل العلم، ولكن هذا القياس قياس مع الفارق. ولذلك ذهب أصحاب الرأي الآخر إلى القول بأن هذه المرأة التي طهرت أثناء النهار لا يلزمها الصوم، واستندوا إلى في ذلك إلى ما خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، هذا أثر لابن مسعود رضي الله عنه، قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره، من أكل أول النهار فليأكل آخره، أي من أبيح له الفطر في أول رمضان في نهار رمضان، كالمسافر، مسافر يأتي من بلد غربة وأخذ بالرخصة وأفطر، رجع إلى بيته قبل العصر أو بعد العصر، هل يلزمه أن يمسك؟ قالوا: لا يلزمه ذلك، لأنه أبيح له الأكل في أول نهار فيباح له في آخره. واستدلوا أيضا بما خرجه الإمام ابن عبد البر في التمهيد، وذلك عن جابر بن زيد رضي الله عنه. نتم ذلك إن شاء الله بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضل؟
تفضل يا أخي الحبيب.
إن شاء الله.
الصوت معلش، الصوت معذرة بيقطع مش واضح. السلام عليكم. استدلوا بما خرجه أبو عمر الإمام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، أن جابر بن زيد رضي الله عنه قدم من سفر في نهار رمضان، وكان قد أفطر أخذا بالرخصة، فوجد امرأته كانت حائضا فطهرت من حيضها فأتاها، فاستدل بذلك على أن الحائض لا يلزمها الصوم. معذرة اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
تفضل يا أخي، الله يكرمك، تفضل.
والله أنا بدي أسأل حضرتك سؤال، فضلتك سؤال. والله أنا كنت نويت إن أنا أطمع من اللي ربنا يرزقني به هنا في الغربة 2.5% لله يعني. وبعدين اتأخرت شوية في الطلوع والأمر تقل علي شوية، ممكن إن أنا ما يعني اطلع اللي عليها وخلاص، ولا امشي في النذر زي ما انا؟
انت حضرتك نذرت لله؟ نذرت طيب. لله
ايوه.
طيب ده غير ده غير 2.5 بتوع زكاه المال.
غيرهم.
يبقى النذر. أيوه. النذر لازم يا اخي الحبيب. ايه اللي خلاك تاخر اخراج المال؟
والله بس الظروف كده، ما خارج عن الاراده يعني.
ما احنا انا بقول لحضرتك اهو النذر لازم، النذر لازم، لذلك بنقول يا اخوانا انما يستخرج به من البخيل. انت عايز تخرج لله مبلغ طلعه من غير ما تشترط، من غير ما يعني نية بينك وبين ربك سبحانه، من غير نذر ومن غير ما تتلفظ به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أيمن.
تفضل يا أخي الكريم.
والله حضرتك في سؤال، بس خاص في سؤال خاص بالطلاق مع حضرتك.
لجنة الفتوى في الأزهر الشريف.
ما حضرتك احنا رحنا لجنة الأزهر بخطوة الأزهر الشريف.
يا أخي الحبيب أنا بقول لحضرتك أهو، أنا عن نفسي لا أتحدث في الطلاق، أي واحد بيجي هنا يسأله غيري. يعني أنا لا أسأل في الطلاق نهائيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
حضرتك أنا حلاق بحلق اللحية.
نعم.
وأفتوني إن أنا أتصدق بجزء من مالي على ما يغلب من ظني أن أحلق به اللحية. هل يجوز لي أن أنا أخرج المال ده في جواز مثلا أخت من أخوات البنات أو كده يعني؟
مين اللي بينفق عليها؟
والدي الحمد لله موجود حيا.
ماشي، ما فيش مشكلة إن شاء الله.
إن شاء الله.
بالنسبة للمرأة الحائض إن طهرت في نهار رمضان، استدل القائلون بأنه لا يلزمها أن تمسك بقية نهارها بعدما تغتسل وتطهر، بما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الأثر قد خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: من أكل أول النهار فليأكل آخره. واستدلوا أيضا بما خرجه ابن عبد البر في التمهيد أن جابر بن زيد رضي الله عنه رجع من سفر وكان قد أخذ بالرخصة وأفطر، فوجد امرأته اغتسلت من الحيض فوقع عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت حضرتك أنا عايز أسأل عن الوساوس والشك في الحاجة والإيمان والشك في الدين والوساوس عامة.
نعم.
فأنا عايز أتخلص من الموضوع ده، بس أنا عملت كل الطرق بس مش راضي.
نعم. أنا لا أعلم. بالنسبة للسؤال ده اسألي غير إن شاء الله، لا أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا عايز أسأل بس، وأنا بقرأ في المصحف لازم أنا أكون متوضية عشان السجدة؟
حضرتك مش للسجدة بس، سجدة التلاوة، القراءة في المصحف الجماهير أهل العلم بتوجب الوضوء للمس المصحف أو لمسك المصحف أو مس المصحف، جماهير أهل العلم.
يعني لازم أنا أبقى متوضية؟
ما أنا بقول لحضرتك جماهير أهل العلم، إلا في قراءة الاستدبار. قراءة الاستدبار إن الإنسان يقرأ هكذا غيبا، ده لا يلزم له الوضوء.
ماشي.
وعندنا كتاب عمرو بن حزم وإن شاء الله هذا الكتاب كتاب صحيح، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: لا يمس المصحف إلا طاهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا ما نراه، والله سبحانه أعلى وأعلم.
شكرا يا شيخ.
شكر الله، شكر الله. بالنسبة لمسألة المرأة الحائض إذا رأت الطهر في نهار رمضان، فأهل العلم ردوا على القياس اللي هو الإنسان اللي يشوف اللي يغم عليه هلال شعبان ورأى وعلم أن هلال رمضان هو في أول يوم اللي هو اليوم اللي فيه الذي أكل فيه، قالوا يلزمه أن يمسك عن الطعام والشراب. هذا لم يختلف فيه أهل العلم، لكن الخلاف بالنسبة للمرأة أن هذه المرأة ليست من أهل الوجوب في أول النهار. الإنسان اللي أكل وشرب هذا من أهل الوجوب، من أهل وجوب الصوم، يجب عليه أن يصوم. لكن هذه المرأة الحائض لم تكن أهلا لخطاب الصوم في أول النهار، ومن ثم قد أصبحت مفطرة، فلا شيء عليها بعد ذلك متى رأت الطهر أن تأكل وأن تشرب بقية يومها، وهذا هو الراجح، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي: المرأة، طيب الاتصال ان شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذنك يا مولانا في سؤال بس عايزين نسال فيه.
اتفضل.
في واحد كانت عقده على امراه فلم يدخل بها لسه فطلقها طلاق صريح. اي حكم ده بعد اذنك؟
طلقها ايه؟
طلاق صريح. قبل ما يدخل بها.
بانت منه بينونه صغرى.
طب ودي حكمها ايه بعد اذنك؟
حكمها انها صارت اجنبيه ولها نصف المهر.
يعني يعيد العقد من ثاني مثلا ولا
مالوش ان يراجعها؟ مالوش مراجعه.
مالوش مراجعه.
لكن ان ولي المراه والزوج يتراضوا بموافقه المراه على ان يعيدوا العقد مره اخرى بيكتب عقد جديد ومهر جديد. واخد بال حضرتك؟
ايوه يا فندم.
مهر جديد وعقد جديد وتحسب الطلقه الاولى. يعني لو دخل بيها ان طلقها مره يبقى فاضل له طلقه واحده بس، الطلقه الاولى بتتحسب.
تبقى طلقه واحده بس؟
بقول لحضرتك هو طلقها كم مره؟ مره، يبقى فاضل له كم طلقه؟ اثنين. طلقتين. ده انا بقول لك لو بعد الجواز طلقها مره كمان يبقى فاضل له واحده، ان طلقها يعني.
تمام يا مولانا، يعني ما يعيدش العقد من ثاني مثلا.
يا اخي لازم عقد جديد، عقد العقد
جديد ممكن بالمشافهه بس يا مولانا ولا لازم بالمعزوم؟
ما ينفعش يا اخي الكريم مشافهه ايه؟ ده بانت منه بينونة صغرى أصبح أجنبي عنها لأن ملهاش عدة.
تمام مولانا.
ملهاش عدة. الحاجة الثانية أنا نصيحة اللي بيطلق قبل ما يدخل أنا رأيي ما يكملوش مع بعض. ده إذا كان قبل ما يعيشوا وقبل ما يحتكوا ببعض وقبل ما يحصل مشاكل بيطلقها. أنا بقولش إنه يحرم المراج... ما يحرمش إن يعملوا عقد جديد ومهر جديد، لكن أنا بقول من أولها الأمور باينة. يعني لسه عاقد وبيطلق، امال لما يدخل هيعمل ايه؟ فالحقيقه امور الطلاق هذه تحتاج الى وقفه، يعني كلمه على اللسان ايسر كلمه، انت كذا. وما ينفعش يا اخوانا الطلاق لابد له من مراحل، وده كثير من المسلمين يجهل ذلك. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، وفين مرحله الوعظ؟ اول مرحله يبدا بها الرجل مرحله الوعظ. اوعظ المرأة وذكرها بالله وذكرها بعظيم حق الزوجة عليها، ثم بعد ذلك واهجرهن في المضاجع. يبدأ الهجر، والهجر خلي بالك لا يجاوز أبدا الأربعة أشهر للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يبقى لمدة أربع شهور يهجر المرأة؟ نعم، يؤدبها بالإحسان وبالأدب ليس بالسب والشتم والضرب. ثم بعد ذلك آخر مرحلة واضربوهن، الضرب غير المبرح الذي لا يترك أثرا ولا يطلف عضوا إلى آخره. طب وبعد كده وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يبقى حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة أستر على الزوجين وأحرص على المصلحة، يقعدوا مع بعض ويشوفوا أوجه الخلاف إيه وأوجه الشقاق ويحاولوا يقربوا بينهم. كل دي المراحل دي قبل الطلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا مولانا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا مولانا انا عندي سؤالين.
اتفضلي سؤالك على طول. اتفضلي.
السؤال الاول، هل يجوز ان انا اعطي اختي جزء من زكاه مالي مساهمه ليها في تكاليف زواجها مع العلم ان هي عندها مبلغ بسيط في البنك لكن لم يبلغ نصاب الزكاه؟ ده السؤال الاول، وهي لا تعمل، والدي متوفي. السؤال الثاني،
مين اللي بينفق عليها؟
والدتي.
طيب ماشي حاضر.
السؤال الثاني، اخويا كانت فلوسه في المجلس الحزبي وتم رفع، كان المفروض ان الوصايه تترفع عنه في شهر ابريل لكن احنا رفعناها عنه في شهر نوفمبر، وبالتالي لما يتم اخراج الزكاه عن فلوسه الا في شهر نوفمبر من السنه اللي بعدها. فالتاخير ده حكمه ايه يا مولانا؟ يعني حكم ان احنا تاخرنا في رفع الوصايه عنه في شهر
بعد. دلوقتي كان المال تحت ايدكم ولا كان بعيد عنكم؟
لا كان في مجلس الحزب.
خلاص مش في ايدكم، المال مش في ايديكم.
طب بس كان المفروض الوصايه تترفع في شهر 4 بس والدتي اتاخرت ورفعتها في شهر 11.
معلش خير ان شاء الله، هو طبعا تاخير الزكاه الانسان بيأثم لكن ان شاء الله ربنا يرفع عنا عنكم. المهم طلعتوا زكاه المال؟
ايه طلعناها في شهر 11 اللي وراها.
خلاص ماشي، هي كان المفروض تطلع في شهر 4 مثلا.
ما هو انا بسال على حكم الفتره اللي اتاخرت دي.
خلاص معلش، المهم انها طلعت وخلاص ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله.
ربنا يجزيك كل خير يا رب. وبهذه المناسبه لما نتلقى الاتصال نشير اليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. بالنسبة للمسألة ديت اللي سؤال الأخت السائلة، بنرجو نسأل الله أن يأخذ بناصية ولاة أمورنا لما يحب ويرضى وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم آمين. بالنسبة للنيابة الحزبية يعني أمر ربما كثير من الناس لا ينتبه إليه، إن مال القصر هذا فيه زكاة، وطالما بلغ النصاب ينبغي أن تخرج الزكاة. فبنرجو أن يبقى ده من ضمن البنود المعلومة التي لا يعارض فيها، طالما بتستند ليه يعني مصارف مثبتة وثابتة، وحرصا على مصلحة اليتيم لا يعني ذلك أن احنا نمنع إخراج الزكاة. يعني إذا كان اليتيم القاصر ذو المال يستطيع أن هو القيم عليه أو الوصية اللي هي والدته مثلا أو ما شابه ذلك، بياخد مال عشان خاطر الدروس الخصوصية، بياخد مال عشان الملابس عشان الأكل والشرب، فالزكاة أولى من ذلك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليه سؤالين يا شيخ أيمن لو سمحت.
تفضل.
في حديث عن الرسول عليه السلام بيقول لك من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يجلس طلوع الشمس يذكر الله فلا حج وعمرة تامتان. طب لو تحدث جنب مع أخي جنبيه في شيء من أشياء الدنيا هل الجلسة تبطل على كده؟
طيب حضرتك أنا بس أتمنى الحديث نسأل فيه أهل الحديث وهكذا. الحديث في الترمذي وقد ضعفه بعض أهل العلم، إنما المهم تفضل.
طب والسؤال الثاني إن شاء الله، في حديث عن الرسول عليه السلام كان يركب البعير ثم يتوجه إلى الصحراء يصلي النافلة أول ما ينظر إلى القبلة.
هو الحديث مش كده الحديث
يعني يقول إن الواحد مثلا يصلي النافلة وهو راكب السيارة.
طيب حاضر حاضر. الأخ بيسأل على الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا إيمان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا إيمان.
تفضل.
السؤال الأول، رجل خضع لعملية في الكلى تخطيط حصيات. لعملية في الكلى تفتيت فصيات، فبعد يومين أو ثلاثة من العملية بدأ يخرج مع البول قطرات من الدم من مخرج البول. بدأ يخرج مع البول قطرات من الدم من مخرج البول، فهل يغتسل لكل صلاة أم يتوضأ؟
يغتسل ليه يا أخي الحبيب؟
لأنه خروج الدم من المخرج البول.
هو ده حد قال إنه من موجب للاغتسال؟
أنا أسأل حضرتك.
طب أنا بقول لحضرتك.
أيوة
يا أخي الحبيب، ما ورد في المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة، هذا من فعل أم حبيب، وأبينه لك إن شاء الله.
يا ريت تبينها يا شيخ إن شاء الله.
حاضر بأمر الله. إنما هو زي ما بقول لحضرتك إن كان صاحب سلس يتوضأ لكل صلاة فقط.
لا شيخ، هو يعاني من حصيات في البول، يعني تقريبا كل شهر يجري عملية تفتيت.
نسأل الله أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما.
فما عليه فما عليه.
الدم بيخرج باستمرار ولا مع البول فقط؟
لا مع البول يا شيخ.
خلاص ما يبقاش صاحب سلس.
يعني فقط يتوضأ لكل صلاة؟
لا ما يتوضاش لكل صلاة، يتوضأ وقت الحدث.
وقت الحدث.
صاحب السلس اللي بيخرج منه السلس رغبا عنه. يعني سلس البول بيخرج منه البول بغير إرادة، مفيش ضابط عنده يتمسك فيه، لا يتحكم في بوله. أيوة. المستحاضة بيخرج الدم رغما عنه.
جزاك الله خير يا شيخ.
سلس الريح يخرج عنه رغم إرادته. إنما الإنسان اللي هو بيتبول يخرج الدم مع البول، دم الصاحب سلس. طيب وأنا هبين لك المسألة دي إن شاء الله بإذن الله. دي مسألة خطيرة جدا للأخ الكريم أشار عليها، إن في بعض الناس يقول إن المرأة المستحاضة يستحب لها أن تغتسل كل صلاة، وده الحقيقة عانت شديد يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أيمن أنا عندي سؤالين.
تفضل.
الأول أنا المفروض زكاة المال بتاعتي بتخرج في شهر 9. أنا ما أقدرش أطلعها كلها مرة واحدة. فبالتالي بطلعها على مدار الشهور، بطلعها زي إيه يعني شهري لناس أيتام. هل ده ينفع؟
ينفع مقدما.
طيب في حاجة
يعني كمان. حضرتك زكاة، أولا الزكاة بتاعتنا بتتحسب بالعربي مش بالأفرنجي.
أنا بحسبها كل على مثلا كل شهر 9.
أنا بقولها كل شهر 9 بقى أنت زودتي أيام. لان الهجري ينقص عن او التقويم القمري ينقص عن الشمسي. حضرتك احنا بنحسبها بالتقويم الهجري. نمرة 2 يجوز تخرجي الزكاة على اقساط بس مقدما مش مؤخرا.
يعني انا مثلا زكاة مالي دلوقتي السنة
اللي جاية بقى ان شاء الله. السؤال مش مشكلة الاتصال قطع هبينها ان شاء الله. السنة الجاية ان شاء الله من دلوقتي بطلعها. يعني زي ما الاخت بتقول انا في شهر 9 بطلع 100 جنيه الشهر ده، 100 جنيه الشهر اللي بعده، اجي في شهر 8 اللي جاي احسب الفلوس واحسب الزكاه واخصم الزكاه الجديده، ما يبقاش ادفع السنه اللي فاتت متاخر، بدفع للسنه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا اتصلت قبل شوي شيخي، بدي اسالك سؤال ثاني.
اتفضل. الحاج بتاع السلس.
ايوه.
طيب اتفضل.
السؤال الثاني، رجل رهن قطعة ذهبية عند أقاربه، كانت دون أن يحدد زمن لتسديد الرهن، دون تحديد نهائي لزمن تسديد الرهن، يعني لا سنة ولا شهر ولا شهران. كان ثمن الذهب عندما رهنها حوالي 400 ليرة سوري. حوالي 400 ليرة سوري. الآن يا شيخ بعد مضي وقت طويل أصبح سعر الذهب 1300 ليرة سوري. والآن يريد أن يسترد ما رهن يعني هذا الشخص. فأصحاب الذين وضع عندهم الذهب طلبوا منه ثمن الذهب بسعر اليوم. يعني هو مثلا استرد منهم أودع مثلا قطعة الذهب مثلا عندهم وأخذ منهم 50,000. الآن مثلا يطلبون مثلا قطعة الذهب تساوي مثلا الآن حوالي 140,000، يطلبون 140,000. هو أخذ منهم 50,000 واستودعهم قطعة الذهب، والآن نعم. يطلبون منهم 140,000.
فهمت يا أخي السؤال، فهمت إن شاء الله.
نرجو الترجمة إن شاء الله يا شيخ.
حاضر بأمر الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك تحت الله بركات. بعد إذن حضرتك، أنا والدي عنده حاجة و70 سنة، من نقول مثلا من 15 من 20 سنة لما كل ممتلكاته وحطها اللي هي في بنك استثماري الشهادات اللي بيقولوا عليها دي، فبيطلع منه الريع وبيعيش منه. هو بيقول هي مثلا مرة بيطلع له 5، بيطلع له 6,000، بيطلع له ايا كان المبلغ. فدلوقتي احنا طبعا مش قادرين نتكلم معاه ومش عارفين يا ترى هو ده فعلا ده من نوع من انواع الربا ولا مش انواع الربا. وبعدين هو مصمم يديني مثلا مصروف شهريا. انا الحقيقه متخوفه جدا من ان انا طبعا باخد المصروف منه كل حاجه عشان ما خلوش يتضايق او يغضب، بس انا متخوفه الفلوس دي يعني طيلها حاجه ربا، يعني انا دايما بطلعها خايفه ان انا اصرف منها مثلا لو حتى انا محتاجاها. فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. يا ريت حضرتك يجازيك كل خير تفيدنا ان شاء الله باذن الله.
ما شاء الله.
شكرا.
شكرا لله. شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
تفضلي حضرتك.
تفضلي. الو. الو.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام يا شيخ. معلش بنسال، عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، ما المسموح المحرم يعني يشوفه من جسم المراه؟
اللي هم الفقهاء بيقولوا اللي بيبدو منها عاده، اللي بيبدو منها عاده، يعني مثلا ممكن يشوف شعرها، يشوف رقبتها، يشوف ذراعتها، جزء من رجليها. واخد بال حضرتك؟
يعني لما تلبس يعني خيط قط، يعني كتفها عريانه يعني عادي؟
ما فيش مشكله لو كتفها باينه زي ما بنقول، لكن الامر بينظر اليه بعد اخر.
أيوة.
ان كان يخشى مفسده، دايما بنقول درء المفسده مقدم على جلب المنفعه. يعني في زمن قد انتكست فيه بعض الفطره، اذا وجدت ان الاخ مثلا يعني لا تامنه الى اخره، ما فيش داعي تلبس الهدوم دي. انما هي لو ظهرت امامه كتفها باين او دراعها باين، ما فيش فيها مشكله.
ماشي. شكرا يا شيخ. عندي سؤال ثاني. انا عندي زمان يعني كان ابني الصغير كان اخذوه اهله مني لما ابوه توفى. يا اخي نذرت نذر انه لما لو كان ردهولي يذبح شاة وصدقه لله.
يصبح
بعدين
ايه؟
اخذته.
يصبح ايه؟
أذبح نذرت نذر يعني. وأني أذبح شاة صدقة لله. وبعدين لما أخذته نسيت. وبعدين لما أخوه الثاني نزح ذبحت شاة وعملت عشاء وبعدين افتكرت النذر. قلت خلاص يعني الشاة هذه نذر يعني هل يجوز ولا
لا 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 يا أختي الكريمة النية لازمة في العمل. النية شرط قبول العمل. انت عملت الطعام لأخيه مش كده ونسبة نجاحه يبقى الذمة لا تبرأ. الذمة لا تبرأ لابد يكون يعني. الحاجة التانية بعد إذن حضرتك النذر لله محدش منكم يأكل منه ده يخرج للفقراء والمساكين.
ما هو أنا عملت عشاء للجيران يعني.
ما الجيران دول ممكن فيهم الغني وفيهم الفقير والمسكين.
صح.
والنية لازمة قبل العمل مش بعده.
ده ممكن سؤال تاني يا شيخ معلش.
اتفضلي اتفضلي.
كان زمان انا خطبني واحد رجل يعني بس مش ابن بلدي يعني واجاب لي طقم ذهب وبعدين فسخت الخطبه لكن لم ارجع له الطقم الذهب. هو لم يطالب به يعني طالب مطالبه خفيفه وبعدين خلاص يعني ما معاش معاود يعني وبعدين قعدت في علاقة يعني أخوية بالعيلة وصداقة بس ما طلبش يعني هل هي
حضرتك, يعني حضرتك يعني الشبكة أو اللي بتجري المرأة دي من العلماء من كيفها أنها هدية وإذا كانت هدية لا يجوز الرجوع فيه ومن أهل العلم من كيفها أنها جزء من المهر لأنه بيشترط يقول لا ما ينفعش كذا وتجيب كذا وقاله تبقى جزء من المهر. إن كانت جزء من المهر يبقى المرأة ليس فيها حق. المرأة ليس لها فيها حق والمسائل دي مختلف فيها وفي كل بلد أهل العلم بيختاروا من أقوال العلماء في هذه المسألة. يعني في المذاهب مثلا اللي يقول المذهب الحنفي اللي إذا عدلت اللي عفوا الملك إذا عدلت يبقى ترد الشبكة وإذا هو عدل يبقى لا يأخذ الشبكة وفيه اللي بيقول إنها هدية وفيه اللي بيقول جزء من المهر وهكذا. فالمسألة هذه من مسائل الأقطيات اللي بتختلف فيها الفتوى من بلد إلى بلد ولي الأمر بيأخذ بمذهب هذا المذهب مرجح عند الخلاف والله سبحانه أعلى وأعلم. وإن كانت نفسي تطيب اللي بقول يعني بالنسبة للرجل إن كان أهدى المرأة هدية يتعفف عنها الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في مقاء. والمرأة إن أخذت الهدية يعني تقول هذه الهدية ما أهديت إلا بسبب سبب ارتباطه بالمرأة فينبغي أن تتعفف عنه. يبقى لو الرجل تعفف والمرأة تتعفف هتجد ان الامور يسيرة كل واحد عايز يرد ما عنده. لكن للأسف الشديد اول ما الخطبة بتفسخ وما يحصلش ان الزواج وكده تجد الراجل جايب ورقة ما نفسته قد كده هو وكاتب ازازة كاكولا جابها لها وقلم جاف كان اشتراه لها وكانت احتاجت رزمة ورق في الاسكاب تذاكر فيه جابه لها ومرة جاب لها جزمة بمئة جنيه وبيطالب بالايه بالجزمة وهم كمان يحسبوا ده انت خربت بيتنا عزومات وغدا عندنا احسب انت اتغديت يوم كذا يوم كذا وعملت كذا فتجد صورة الحقيقة سيئة. ورب العزة سبحانه يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فلو الإنسان سأل نفسه أنا أهديت هدية طب أخذها ليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في مقاء. ممكن يقول لا ده أنا ما كنتش بهدي ده هم اللي اشترطوا وقالوا دي ما ينفعش بخمس تلاف احنا عايزين بعشرة. طب اذا كان الامر كذلك وليست هدية طب انا بما استحللت هذا المال اخذها ليه. فان كانت اهل الزوجة انفقوا نفقة او اصيبوا بضرر يأخذوا بمقدار الضر او الضرر الذي اصابهم ويتعففوا عما زاد عن ذلك والله سبحانه اعلى واعلم. بالنسبة للمسألة التي كنا نتحدث فيها كنا بنتحدث في سؤال عارض بالنسبة للطلاق بنقول ان الطلاق لابد يكون تسبقه مراحل عديدة الوعظ الهجر ثم الضرب غير المبرح الذي لا يترك اثرا ولا يتلف عضوا ولا يفقد منفعته ثم بعد ذلك بعث الحكمين فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ثم بعد هذه المراحل نصل إلى الطلاق. لكن النهاردة للأسف الشديد يحصل مشدة بين الراجل وبين زوجته تقول له طب إن كنت راجل طلقت راجل يا خبر ابيض كل الشنب ده ومش راجل، طب روحي وانت كذا. يبقى كلمة الطلاق بتقع في دقيقة واحدة بنزغ من الشيطان، وما هذا هو الشرع الذي بيّنه المولى سبحانه وتعالى لنا. هي الآيات اللي احنا بنقرأها هذه وبنقرأها في رمضان، الهدف ان احنا نقرأها بألسنتنا ولا نعيها بقلوبنا ونعمل بها ونمتثل ونحيي شرع ربنا سبحانه وتعالى. لو امتثلنا لذلك لقلت نسبة الطلاق التي زادت زيادة شنيعة، تهدمت البيوت وتشردت الأسر وضاعت الذرية بسبب هذا الطلاق، والمولى لم يشرعه لذلك، وإنما لحكمة حينما يستنفر يستحكم النفور بين الزوجين وتستحيل الحياة إلى جحيم، فآنذاك يكون الطلاق مباحا بل قد يكون واجبا. لكن إن كل كلمة تتلفظ المرأة الزوج يطلق أو المرأة تقول طلقني يقوم يطلق، ما ينفعش. يعني هذا أمر له مردود سلبي، ويكفي أن نعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا فعلي وإلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن ترك ضياعا، من هم الضياع؟ إنهم الأبناء الصغار. لماذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ضياعا؟ لأن مآل الصبية الصغار إلى الضياع إن لم يتعهدوا بالحفظ وبالرعاية. يبقى الأبناء الصغار إن لم يحفظوا ويتعهدوا بالحفظ والعناية والرعاية فمآلهم إلى الضياع. يبقى ينبغي أن يعلم أن من الأثار السلبية للطلاق تضييع الذرية وتشريد الأبناء وما لا تحمد عقباه. نسأل الله أن يحفظ بيوتنا من هذه الفتن التي تغلغلت فيها، وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا، اللهم آمين. بالنسبة للسؤال التالي فنجيب الأول عن السؤال الوارد اليوم، ثم نرجع للأسئلة التي بقيت معنا. الأخ الكريم بيسأل عن المريض، نسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. المريض بحصوات على الكلى ويقوم بتفتيت هذه الحصوات فيؤدي ذلك إلى خروج دم مع البول، فالأخ وقع عنده لبس إن هذا صاحب سلس، ظن أن هذا صاحب سلس وليس الأمر كذلك. صاحب السلس هو الذي يخرج منه البول أو الدم أو الريح، يعني حسب نوع السلس، بغير إرادة أو تمكن منه. المرأة المستحاضة الدم يخرج منها بغير إرادة، الرجل الذي يعاني من سلس البول يخرج قطر البول منه من غير إرادة ولا تحكم منه، هذا هو صاحب السلس، ليس عنده تحكم فيما يخرج منه من ناقض للوضوء. أما بالنسبة لهذا المريض فليس بصاحب سلس، لأن الدم لا يخرج إلا مع البول عند قضاء الحاجة وهو يتحكم في خروج البول منه، فليس هذا بصاحب سلس، وإنما هذا يتوضأ عند نقض الوضوء أو عند صلاة إن أراد أن يحدث وضوءا جديدا، يعني كأن يتوضأ للصلاة السابقة ويصلي بها وتأتي صلاة جديدة يريد أن يتوضأ وضوءا جديدا، لا ضير ولا بأس، لكنه ليس بصاحب سلس يتوضأ لكل صلاة. المسألة الأخطر من ذلك ما ذهب إليه بعض أهل العلم من استحباب الاغتسال لكل صلاة للمرأة الحائض، واستدلوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وهي أخت أم المؤمنين أم حبيبة عفوا زينب بنت جحش رضي الله عنهن جميعا، كانت تحت عبد الرحمن بن عوف واستحاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عفوا في حديث فاطمة بنت حبيش لما شكت للنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: امكثي أيام أقرائك، أي تربصي أيام حيضك ثم اغتسلي. اغتسلي ها هنا أمر كما يبدو من سياق الحديث جاء للاغتسال لانقطاع دم الحيض وليس لكل صلاة كما فهم البعض. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معاي.
مع حضرتك تفضل.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله ولا زحبتنا فيه، تفضل.
بالنسبة للبلغم في الصيام اللي يعني ممكن الواحد ما يقدرش يتفه في مكان فيضطر يبلعه هذا يفطر هذا مثلا والمخاب في البرد أو غير البرد يعني لو الإنسان بتاعه هيعمل حاجة مثلا
هو حضرتك أصلا البلغم مستقذر يعني نعم البلغم مستقذر طيب ايه في حضرتك وانا هقول لك حاضر ان شاء الله حاضر حاضر فبالنسبه لفاطمه بنت حبيش وبالنسبه لحمنه بنت جحش ورد انها كانت تغتسل لكل صلاه وهذه الزياده وردت في صحيح مسلم انها كانت تغتسل لكل صلاه هذه الزياده من فعلها وليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم له النبي صلى الله عليه وسلم قال تربصي أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي اغتسلي ليس لكل صلاة وإنما الغسل الايه الغسل هنا لانقطاع دم الحيض فكانت تغتسل لكل صلاة هذا من فعلها هي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة كثير من أهل العلم أيضا قال أن هذا من إدراج الرواة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة تتوضأ لكل صلاة وهناك من أهل العلم من قال تتوضأ لوقت كل صلاة قالوا هذا التعبير الأدق لأنه لو جمعت الصلاة كانت في سفر مثلا وجمعت الظهر مع العصر يبقى هتتوضأ لصلاة الظهر وترجع تتوضأ ثاني لصلاة العصر لكن إن قلنا تتوضأ لدخول وقت الصلاة دخل الظهر وقت الظهر وجمعت العصر مع الظهر جمع تقديم فتتوضأ وضوءا واحدا والله سبحانه أعلى وأعلم أما الاغتسال لكل صلاة للمستحاضة والقول باستحباب ذلك فهذا مردود بأنه ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أنه يخالف أصول التشريع الإسلامي عندنا من مقاصد التشريع في الإسلام رفع المشقة عن المكلفين والتيسير على العباد ده من مقاصد التشريع لذلك نجد عندنا هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير صل قائما لا تستطيع صل قاعدا لا تستطيع على جنب فهذه المرأة التي أصابها الحيض الاستحاضة عفوا أو الرجل الذي أصابه سلس البول إن قلنا له اغتسل اغتسل لكل صلاة يغتسل 5 مرات في اليوم والليلة يبقى ده معناه أن المشقة جلبت العنت مش جلبت التيسير يبقى جلبت له العنت والمولى سبحانه ما جعل علينا في الدين من حرج فالحمد لله الذي لم يتعبدنا إلا بما نستطيع أن نؤديه ومن ثم فلا يجب مطلقا على المرأة المستحاضة ولا على الرجل صاحب البول أن يغتسل لكل صلاة وإنما المرأة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لانقطاع دم الحيض والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة للمسألة التالية امرأة تعرف موعد حيضها وتعلم أنها ستحيض غدا ظهرا فهل تصبح مفطرة أم ممسكة بالنسبة لهذه المرأة السائلة الكريمة نقول أنه لا عبرة عندنا أبدا 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 بالعلم بموعد الحيض وإنما الحيض عندنا يكون بأمارة شرعية منضبطة وهي خروج الدم من الرحم وقت أن يخرج الدم خارج الرحم بدأ الحيض لكن المرأة ممكن تشعر أن بتجيلها ألام في الظهر تشعر بمغص وما شابه ذلك بتبقى عارف هذا لا علاقة له بهذا الحكم يعني لو أن المرأة بدأت عندها هذه الآلام والدورة مثلا بتجيلها الآلام بالليل تصبح الدورة تجيلها الصبح أو الحيض هل يمنعها ذلك أن يغشاها زوجها أبدا ولا تعلق له بالحكم. هل يمنعها ذلك أن تصلي صلاة العشاء وأن تؤدي صلاة الفجر في وقتها؟ من قال هذا؟ هل ترفع عنها الصلاة ولا تطالب بها بهذه الآلام أو المقدمات؟ لا عبرة لذلك مطلقا، العبرة في الحكم الشرعي بالأمارة المنضبطة وهي خروج الدم من الرحم. يبقى هذه المرأة ينبغي عليها أن تنتوي الصوم من الليل وأن تصبح صائمة، ويحرم عليها أن تفطر إلا بعدما يخرج الدم من الرحم، والله سبحانه أعلى وأعلم. ثم إن هذه الأمور متغيرة، يعني هذه الأمور لا تمشي على وتيرة واحدة، وما هكذا تبنى الأحكام الشرعية. من نجد دعوة أن من افتراض العادة عارفة أن الحيض هيجي لها إمتى، لا شأن لذلك مطلقا، تؤدي الصلاة وتحل لزوجها ويجب عليها الصوم حتى ترى الأمارة المنضبطة وهي خروج الدم من الرحم، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسائلة الكريمة، الأم الكريمة التي سألت أنها تعود أبنائها على الصوم، عندهم من 10 11 12 سنة، فتعودهم على الصوم، ولكن هي لا ترغب لهم أن يشاهدوا التلفاز، وهم يريدون أن يتسلوا باللعب بالشطرنج، فتسأل هل يجوز ذلك أم لا. بالنسبة لهذه المسألة أرى أن فيها ثلاثة نقاط. النقطة الأولى وهي هل يجوز أن نأمر الصبيان بالصوم قبل سن البلوغ أم لا. النقطة الثانية اللي هي التلفاز وما فيه من أمور قد تضر ولا تنفع حتى نحجب أبناءنا عنها. النقطة الثالثة وهي حكم اللعب بالشطرنج، ونعرض لذلك في عجالة بأمر الله. بالنسبة للسؤال الأول أو الشق الأول من السؤال، تعويد الأبناء على الصوم، هذا أمر محمود ولنا فيه سلف. فالربيع بنت معوذ رضي الله عنها تقول: كنا نصوم ونأمر صبياننا بالصوم ونلهيهم باللعبة من العهن أو من العهن، وهو الصوف. يبقى كانوا بيصنعوا لأولادهم لعب من زي العرايس كده، بتتعمل من الصوف أو من القطن، ويقعدوا يلعبوا بها. إذا طلبوا الطعام يلهوا الصبيان بهذه الألعاب حتى ينشغلوا بها ويتموا الصوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
لو سمحتي يا شيخ، عايزين نعرف زيارة القبور في رمضان حرام ولا حلال؟ وعندي سؤال تاني.
زيارة القبور لمين؟ للنساء ولا للرجال؟
للنساء. للنساء وللرجال، احنا نروح عيلة مع بعض يعني.
تمام.
وعندي سؤال تاني، انا عندي 19 سنة ولابسة النقاب و
حضرتك السؤال، بس السؤال ايه السؤال؟
عايز اخلع النقاب لاني مش مستريحة.
ده دخله ايه بالسن بقى؟ ده دخله ايه بالسن؟
ايه؟
دخله ايه بالسن؟ لبس النقاب
صغيرة يعني، وكل اللي حواليا بيقولوا لي
انا بسأل حضرتك عشان كده.
ايوه،
واخد بال حضرتك؟ مفيش حاجة اسمها صغيرة وكبيرة. المرأة بيبدأ سن التكليف عندها بأمارات شرعية معينة من سن الحيض. طالما حاضت بقت امرأة مكلفة.
أيوة.
معايا حضرتك؟
ايوه ايوه.
انما يقول لي اصل انت لسه صغيره ومش هتتجوزي وكلام زي كده، مش ده الكلام اللي بيتقال؟
اه
ده الكلام اللي بيتقال. طب واللي قالعين النقاب وعدوا الثلاثينات وداخلين في الاربعينات اتجوزهم؟
لا بس انا مش بقول في كده، بقول ان انا مش ملتزمه بيه في بيتنا، بيت عيله وداخل رجاله كتير وجوز خالاتي وناس كتير يعني داخلين البيت وانا مش قادره التزم بيه.
طيب خير ان شاء الله.
علي ان انا البسه جوه في الشارع يعني والبيت وافضل لابساه ولا اقلعه؟
ماشي، انت بتقلعيه قدامهم؟
اه، لان بيدخلوا كتير وبصراحه انا مش ملتزمه بيه.
طيب خير ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي تقريبا 100 جرام ذهب حال عليهم الحول السنه دي، بس انا الذهب ده عندي للزينه، انا مش محتفظه بيه علشان مثلا ابيعه في وقت زنقه او شيء. فهل يعني يجوز اخراج عليه الزكاه ولا عشان هو للزينه ما يجوز اخراج عليه الزكاه؟
حضرتك انا اللي اخذ به انا في هذه المساله وما ادين لله عز وجل به، ان ذهب الحلي ليس فيه زكاة. ذهب الحلي ليس فيه زكاة، تمام؟
ايوه.
والاحاديث التي وردت في ذلك منسوخة، من الاحاديث اللي كانت بتنهى عن لبس الذهب، والتي استند اليها بعض افاضل اهل العلم وقالوا بتحريم الذهب المحلق، استندوا لهذه الاحاديث، والاحاديث دي منسوخة. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذهب من عند النجاشي امسك باصابعه، وورد انه امسك بعود، مسك خاتم من الذهب واعطاه لاميمه بنت ابي العاص ابنته زينب رضي الله عنهم جميعا، وقال خذي يا بني تزيني بهذه، او كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن ابي داود. فان شاء الله بالنسبه للذهب الحلي ليس فيه زكاه، والله سبحانه اعلى واعلم. وهذا مذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. مذهب الأحناف هم الذين قالوا بوجوب الزكاة في ذهب الحلي، ومن صار على نهجهم إنما قال احتياطا. وكررت هذه الكلمة مرارا، لو أخذنا بالاحتياط في كل مسألة لجئنا بدين لم يتنزل من عند الله عز وجل، لأننا في كل مسألة هاخذ بالأشد. كل مسألة، ما هو الأحوط يعني إيه؟ يعني الأشد. يبقى إذن اللي بيستفتيني إن شاء الله هقطم وسطه. ليه؟ أقول له الأحوط في هذه المسألة كذا. يبقى لو عندي قول جماهير الفقهاء المؤيد بالأدلة وقول مرجوح، أقول له برضه ناخد بالإيه؟ بالأحوط. يبقى طبعا هذا يعني ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسؤال، الأم الكريمة بتسأل عن صوم أبنائها. طب عفوا الاتصال ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ تعالي أسأل سؤال، سألت عليه امبارح شيخ بس ما فهمش قصدي يعني.
اتفضلي.
كنت بسأل على يعني بعد الحيض، فيه بعد ما تظهر علامة الطهر والواحدة تطهر من الحيض بينزل الفرازات بعدها بقى تانية بيضة، يعني بيبقى انا عارفة ان في طهارة، بس الفرازات ديت يعني بتعوز كل وصلة اروح في الجامع، فمثلا نزلت الفرازات ديت عاوز اطلع من الصلاة واعيد الصلاة تاني، ولا اعمل ازاي؟ بتنزل على طول لغاية
يا اختي الكريمة الله يكرمك بعد اذن حضرتك. بالنسبة للافرازات اللي بتنزل على المرأة، الافرازات دي بنميز بين امرين، افرازات طبيعية زي العرق وزي اللعاب وزي المخاط اللي في الجسم، تمام؟ وافرازات تانية بتبقى عند المداعبة بين الزوجين.
لا افرازات،
انا فاهم حضرتك، فاهم سؤال حضرتك. انت بتتكلمي عن الافرازات الطبيعية، انا بقول بس بميز المسألة. المداعبة بين الزوجين هذا يسمى بالمزي، هي رطوبة الفرج هذه مزي، وهذا ناقض للوضوء، وان اصاب البدن او الثوب وجب ان يغسل. بالنسبة لإفرازات المرأة الطبيعية اللي بتخرج منها من غير إرادة منها، هذه أشبه بالعرق وبالمخاط اللي الإنسان بيفرزه، لا تنقض الوضوء ولا تنجس الثياب.
يعني لو نسوح بصلي كمل صلاة بعد ما يعيش
الصلاة. يا أختي الكريمة بقول لحضرتك كملي صلاتك وثيابك لم تتنجس. يعني النساء اللي بتغسل الثياب هذا تقذرا، زي المخاط لو جه على مثلا الثوب هل يؤدي لتنجسه؟ لا، لكن أنا بغسله تقذرا. فحضرتك إن شاء الله الراجح من أقوال أهل العلم إن رطوبة فرج المرأة ليست بناقضة للوضوء، ورطوبة فرج المرأة لا تؤدي إلى تنجس الثياب، والقول بغير هذا يؤدي إلى إعنات النسوة. القول بغير هذا، لو قلنا إنها ناقضة للوضوء يبقى بيشكل علي أمرين، المزي اللي هو عند المداعبة ده ما لناش دعوة به خالص، ده إحنا متفقين إنه ناقض للوضوء وإنه ينجس الثياب، لكن الإفرازات الطبيعية لرطوبة فرج المرأة هذه زي العرق زي المخاط زي البلغ زي أي حاجة في جسم الإنسان، هذه لا تؤدي لنقض الوضوء ولا تؤدي إلى تنجس الثياب، ولو قلنا بغير ذلك لأدى ذلك إلى إعنات النساء. يبقى زي الأخت الكريمة بتقول واقفة تصلي يبقى تخرج من الصلاة عشان تتوضأ، طب وترجع تاني، تروح راجع تاني برضه نفس الإيه الحكم يعني. والحقيقة
طبعا سؤال تاني،
اتفضلي حضرتك.
طب لو بصلي في كيام الليل بالمصحف،
نعم
بمسك المصحف يعني وبقلب الصفحات واصلي كمان بالمصحف،
حضرتك ان كنت بتصلي لنفسك فلك سلف في ذلك من صنيع عبد ام المؤمنين عائشه، كان يصلي بها وهو يقرأ من كتاب الله عز وجل
وبقلب الصفحات يعني وكده.
مفيش مشكلة في يعني من الحركات اللي هي في صالح الصلاة، لكن اللي اتفضل حضرتك اقفلي بقى عشان ما نطولش عليك. بالنسبة للنبه إليه بهذه المناسبة الموضة اللي طالعة دلوقتي، إن الأخ يخش يصلي يروح فاتح المصحف ورا الإمام، الإمام واقف يقرأ وده تؤيب ماسك المصحف عمال يقرأ وعمال يقلب يقلب الصفحات. من قال بهذا ومن سلفك في هذه المسألة؟ احنا قلنا دايما لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في بدعة، وأمور العبادات هذه توقفية. لما بعض الناس قال الأصل أنه يقرأ من حفظه، طب قالوا ليه أن ممكن الإمام يقرأ من المصحف؟ استدلوا بما ورد عن أم المؤمنين عائشة أن غلاما لها يعني اسمه غاب عن الحقيقة الآن كان يصلي بها من المصحف. طب يصلي بها من المصحف وهي تأتم به ولم تنكر عليه وهي من هي رضي الله عنها وأرضاه، يبقى لنا سلف في هذه المسألة. لكن إن أنا أمسك المصحف وخلف الإمام والإمام يقرأ وأنا عمال أقرأ، المفروض إن أنا أستمع إلى قراءته، لكن أنا واقف عمال إيه عمال أقرأ وأنشغل عن قراءة الإمام، الحقيقة هذا لا يجوز، والله سبحانه أعلى وأعلم. عودة لسؤالنا، بالنسبة للمرأة أنها تعود أبنائها على الصوم، فالربيع بنت معوذ تخبرنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصنعون ذلك، والإمام أحمد يرى أن يضرب الصبي على الصوم ويعلم من السابعة ويضرب من العاشرة، والحقيقة إن هذا يعني نرى أنه غير صحيح، لأن هذا النص ورد في الصلاة، والصلاة ليست كالصوم في المشقة، ولا يخفى هذا، ومن ثم فكما لا يخفى على أحد الصبي لا يكلف بالصوم إلا عند البلوغ، ولكن يؤمر به قبل ذلك للتعويد. الإمام مالك عليه رحمة الله على علمائنا في مذهبه يرى أن الصبي لا يؤمر بصوم ولا يصوم حتى البلوغ، وجماهير الفقهاء بين مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله وبين الإمام مالك على علمائنا جميعا رحمة الله ورضوانه وسط بين ذلك، لا يقولون بأنه لا يؤمر ولا يقولون أنه يضرب عليها، وإنما قالوا يعلم يعود على الصيام حتى يبتدي يصوم لحد الظهر، يبتدي بعد كده لحد العصر، تتركه يصوم ويشرب وانت شايفه إلى آخره لحد ما يعني تترسخ هذه العبادة في نفسه، فإذا ما بلغ نشأ قادرا عليها غير متسقن له. يبقى تعود الأبناء على الصوم هذا أمر مباح ولا بأس به ولا ضير طالما أطاقوه، طالما الصبي يطيق وليس في ذلك مشقة عليه. خليش بقى ينشف يبقى تعبان ويتعبه، إن أطاقه فبها ونعم، إن وصل لحد يبقى في ضرر عليه لا يفطر وما يصومش. بالنسبة لي إن المرأة ترغب إن أبنائها لا يشاهدوا التلفاز، يعني هذه نقطة من النقاط الخطيرة، لماذا لا يتوافق الإعلام مع ديننا؟ إن الإنسان الشيء اللي نشوفه على شاشات التلفاز يصلح أبناءنا ولا يفسدهم، ويصلح نساءنا ولا يفسدهم، يعني شيء لا تحتاج إنك تقعد تغض بصرك ولا تحتاج إلى استغفار من ذنب بعده، يعني ينبغي إن هذا يكون من أولويات العمل، إن الدعوة إلى الله عز وجل لا تكون في المساجد فقط، وديننا لا يكون حبيسا بين جدران المساجد، وإنما يكون في كل شأن من شؤون حياتنا. يرى أثر هذا الدين في إعلامنا، في شوارعنا، في جرائدنا، في حياتنا كلها. لكن يصل الأمر أن الأم عايزة تحجب أبنائها عن جهاز التلفاز لما ترى فيه من مفاسد، فأسأل الله يعني أن يصلح أحوالنا وأن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يقيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. بالنسبة لي أنها تريد أن تستبدل مشاهدة جهاز التلفاز لما فيه من بعض المفاسد بلعب الشطرنج. لعب الشطرنج هذا أو ما يسمى بالسترنج، كلمة فارسية تسمى شطرنج أو سترنج، من المناصفة أن كل لاعب بياخد نص القطع اللي موجودة في القطعة إلى آخره. فالفقهاء من الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على حرمة بيعه وشرائه وعلى حرمة اللعب به، وبعضهم قال كالإمام مالك بل هو أشد من النردي، أشد حرمة من النردي، وفسق لاعبه ورد شهادته كما هو معلوم من كتب المالكية، ومن ثم لا يجوز لهذه الأم الكريمة أن تستجير من النار بالرمضاء، عايزة تبعد عن جهاز التلفاز تقوم تخلي أولادها يلعبوا طاولة وضومنة وشطرنج وكوتشينة وهذه الألعاب التي لا نفع فيها. فالحقيقة الأبناء طاقة خلاقة، وطاقة لو أحسن استغلالها لتغير وجه حياتنا، لكن إحنا شوف 12 سنة وبنعامل الولد أنه طفل ويقعد يتفرج على أفلام الكرتون ويقعد يلعب وما شابه ذلك، حيث أن على الرغم من أننا لو نمينا عقله لاستفدنا منه أيام استفادة. الإمام البخاري عليه رحمة الله كان في العاشرة ورد حديثا لشيخه وقال ليس كذلك، وإنما هو يعني ذكر الحديث على النحو الصحيح، قال ما تقول يا غلام، فرجع إلى صحيفته فوجدها كما قال الإمام البخاري عليه رحمة الله. الإمام مالك أجيز للفتية والتحديث، وكان صاحب سلسلة من سلاسل الذهب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل هي أصح الأسانيد لنافع عن مالك عن نافع عن مولى ابن عمر عن ابن عمر. هذا الحديث هذه السلسلة سلسلة من سلاسل الذهب. كم كان سن صاحبها؟ كان في 17 وقت أن أجازه 70 من كبار شيوخه، جلس مفتيا محدثا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى طلب العلم الشرعي؟ في 16 وربما قبل ذلك. فينبغي أن ننمي هذه الثروة التي نستهين بها وهي أبناؤنا، نسأل الله أن يصلحهم وأن يوفقهم لما فيه الخير وأن يجنبهم الزلل، اللهم أمين. وقد انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، ونلتقي إن قدر المولى سبحانه لنا ذلك يوم الاثنين القابل بمشيئة الله، لنتم ما ورد إلينا من أسئلة بمشيئة المولى سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.